وأحرمت من الميقات وظلت محرمة إلى أن طهرت، وكانت قد أخذت حبة واحدة من حبوب منع الحمل في اليوم السابع، فطهرت بعد 8 أيام وهي عدتها المعلوفة، ثم طافت وسعت وصلت يومين، وفي اليوم الثالث رجع عليها الدم، هل يعتبر هذا حيضا أم استحاضة؟ وبالتالي هل يجوز لها أن تطوف طواف الوداع؟
نعم، هذا الذي رأت الدم بعد ما انتهت المدة وما بعد ما رأت الطهر، وكانت الأيام هي أيام عادتها، وطهرت يومين بعد انتهاء العدة، فعمرة طوافها للعمرة صحيح وعمرتها صحيحة. وأما الدم الذي أتى بعد هذا فهو لا يعتبر حيض، لأنه لم يصادف هذا، وإنما يعتبر استحاضة. فإذا كان للوداع يمكنها أن تتطهر وتلجم نفسها لئلا تلوث المسجد وتطوف للوداع، ما في بأس، لأن هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة.
يقول إن كان ذلك استحاضة ماذا تفعل إن اعتبرت أن الدم كان حيضا وتركت خلالها الصلاة؟
تعيد الصلاة في هذين اليومين التي بعد رأت الدم بعد ما طهرت بيومين، وكانت العادة قد أتتها كاملة، فهي تعيد الصلوات في هذه اليومين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا بيان أنواع الجهاد، وذكر المصنف رحمه الله أن أنواع الجهاد التي جاهد فيها صلى الله عليه وسلم وقد تتبع ذلك من أعماله وأفعاله بالاستقراء، فتبين أنواع الجهاد من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، وبين أن الجهاد 4 أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكافرين. فالمسلم في جهاد مع هؤلاء 4: جهاد مع نفسه، جهاد مع الشيطان، جهاد مع المنافقين، جهاد مع الكافرين. أما جهاده مع نفسه، فالنفس تأمره بالسوء، كما قال عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تثبته عن الطاعات، تثبته عن حضور الجماعات، تثبته عن الصدقة، تثبته عن فعل الخيرات. فينبغي أن يجاهد نفسه، ولا ينبغي أن يتبع نفسه هواها، فهي تضره ولا تنفعه، فهي تكره القيام للصلاة في الليل، وتكره الوضوء في الأيام الشديدة البرد، وتكره أن تتصدق بالمال لأن المال محبب للنفوس، فهي تكره أعمال الطاعات. فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه على الطاعات، بمعنى أنه يجاهد نفسه على فعل الطاعات التي أمره الله بها، ويجاهد نفسه على صبر عن المعاصي التي تسول النفس له ذلك. فهذا نوع من الجهاد. النوع الثاني من الجهاد جهاد الشيطان، فإن الشيطان حريص أن يصد المسلم عن طاعة الله وعن ذكر الله. وجهاد الشيطان يأتيك الشيطان من ناحيتين: من ناحية إدخال الشكوك والشبهات في قلبك، فهو يوسوس لك ويلقي عليك الشبه التي تضرك في دينك، وربما ألقى عليك الشبه فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل، فالشيطان حريصا يلقي عليك الشبه ويفسد عليك إيمانك الذي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالشيطان يدخل عليك الشكوك فينبغي أن تحاربه وألا تلتفت إلى وساوسه وأن تعتمد على الله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتكثر من التلاوة والاستغفار. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، ولأن تدبر القرآن من أسباب الهداية ومن أسباب تقوية الإيمان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك أمرنا الله عز وجل إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نستعيذ بالله من الشيطان من أجل وساوسه التي يوسوسها للقلب. الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من عن الشكوك التي يلقيها في فؤادك، يلقيها في قلبك، يضعف بها إيمانك، يشكك في إيمانك، يشكك في إسلامك، يشكك في عباداتك، فتحاربه مهما أمكن. وكل ما أحسست بشيء من ذلك فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن ناحية أخرى، الشيطان من ناحيتين: الناحية التي سبق بيانها وهي الشكوك والشبهات، الناحية الثانية الشهوات. الشيطان حريص على أنه يحبب لك الشهوات المحرمة، فيحاول أنك تشرب الخمر، يحاول أنك تزني، يحاول أنك تأكل الربا، يحاول أنك تماطل الناس في حقوقهم، يحاول أنك تأكل أموال الناس بالباطل، فهو يؤزك إلى المعاصي أزا والعياذ بالله. فتستعين بالله سبحانه وتعوذ من الشيطان الرجيم، وتفعل ما أمرك الله به من الطاعات، وتفعل ما وتجتنب ما نهاك الله عنه من المحرمات. فهذا جهاد الشيطان على قسمين: جهاد الشبهات وجهاد الشهوات. النوع الثالث من أنواع الجهاد جهاد المنافقين. المنافقين الذين يظهرون الإسلام، فيأتي الرجل ويتكلم بالإسلام ويتلو الآيات والأحاديث، ولكنه يريد بذلك إضلال الناس، يكون زنديقا من الزنادقة الذين يضلون الناس، ومن المنافقين الذين هم أعداء للإسلام. فلا بد من جهادهم بالحجة والبيان، تجاهدهم وتبين ما جاء في كتاب الله من الأحكام ومن الآيات المحكمات، ترد على شبه هؤلاء المبطلين الذين يصدون الناس. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن المنافق يجادل في القرآن، وأن جدال المنافق في القرآن يهدم شيئا من الدين، ولكن إذا تصدى له أهل الإيمان وردوا شبهه وردوا أباطيله فإنه ينقلب خاسئا وهو حسير. فهذا جهاد، لكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. فتتعلم أمر دينك، وإذا تعلمت أمر دينك وعملت به تعلمت أيضا الجدال المنافقين وصدهم عما يفترون وما يلقون من الشبهات. والنوع الرابع من أنواع الجهاد جهاد الكافرين، وهذا يكون بالسيف والسنان، لأن الكافرين يظهرون العداء، لكن المنافق يخفي عداءه للإسلام ويظهر لك الموافقة، ويتكلم بالقرآن وهم كما حكى الله عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما الكفار فأمرهم واضح وظاهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعد لجهادهم ولقتالهم بالسيوف وبالرماح، وجاهدوهم بكل جهدهم. فهؤلاء الكفار الذين يقول الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها. ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلِّ وسلم على محمد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام بأنواع الجهاد على وجهها الأكمل وبحسب إيمان العبد وكمال إيمانه اتصافه بما قام به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هنا.
فإنه كمل مراتبه وجاهد في الله حق جهاده وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفاه. فإنه لما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فشمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. ولما أنزل عليه فاصدع بما تؤمر صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وبادأهم بسبب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعز الله سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه أحسن الله عليك وأن له أسوة بمن تقدمه وعز أتباعه بقوله أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إلى قوله أوليس الله بعلم ما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل
نعم هنا بين المصنف رحمه الله شيئا من بيان ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع الجهاد كلها. فإنه عليه الصلاة والسلام كان له حالتان، حالة وهو في مكة بين المشركين الذين عصوه وبرزوه بالعداوة هو ومن آمن به وعذبوا من استطاعوا أن يعذبوا منهم، وله حالة أخرى وهؤلاء هم المشركون الكفار الذين معلنون كفرهم وعداوتهم للنبي، وله حالة أخرى في المدينة عندما آمن أهل المدينة ولكن بقي أناس منهم منافقون يظهرون الإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر. أما حالته صلى الله عليه وسلم في مكة فهو لما نزل عليه الوحي المبين من الله سبحانه وتعالى أو أول ما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فلما نزل هذا وعرف أنه من عند الله وأنه وحي من عند الله فثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم بذلك. بعد ذلك أمره الله سبحانه لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي فلما اطمأن إلى ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه في أول الأمر أول ما نزل عليه الوحي صار عنده نوع من الخوف، ولكنه بعد ذلك تبين له أنه من عند الله وأن الله أرسل له جبريل وأنزل عليه الوحي. بعد ذلك أمره الله بالإنذار وأمره بالدعوة إلى الله وأمره بالصدع فأنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الأصنام التي يعبدونها التي يعبدها المشركون. فلما نزل شمر عن ساق الجد والاجتهاد عليه الصلاة والسلام ودعا الناس جميعا، دعا الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى ودعا الجماعات والأفراد، فقام عليه الصلاة والسلام تم القيام بالدعوة إلى الله، فآمن به أول من آمن به من النساء خديجة، وأول من آمن به من العبيد من المملوكين بلال رضي الله عنه، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فآمن به الناس حتى الجن أتوا إليه وآمنوا به، كما قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فهم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستماع واستمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق، وقالوا إن هذا أنزل عليه مثل ما أنزل على موسى، فدعوا قومهم إلى ذلك وآمن من آمن منهم. والله سبحانه وتعالى بعثه إلى الثقلين جميعا الإنس والجن، وهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، فكان الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة، أما هو صلى الله عليه وسلم فبعثه الله إلى الناس عامة وجعله خاتم النبيين، ونبوته باقية إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم، وقد شملت الجن والإنس، ولذلك أتوه وفقههم وعلمهم أمر دينهم عليه الصلاة والسلام، وصبر على الأذى، وصبر أصحابه على الأذى من قريش الذين كانوا يعذبونهم، مثل ما عذبوا بلال رضي الله عنه في هذا البلد الآمن، يضعون عليه الصخرة العظيمة في شدة الرمضة وحرارة الشمس، ويأمرونه بالكفر بمحمد وهو يقول أحد، يعني الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، يحقق معنى لا إله إلا الله، ومعناها الكفر بآلهتهم والكفر بطواغيتهم التي يعبدونها من دون الله. فقام صلى الله عليه وسلم وحصل له من الأذية ما حصل، وكل ما حصل له تذكر هدي رسل الله الذين قبله، فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، ويسلي نفسه صلى الله عليه وسلم بما عرفه مما الكفار الأولون فعلوا مع أنبيائهم، فهو يصبر ويحتسب، والله أمره بذلك في قوله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهو عامل عليه الصلاة والسلام الغاية، فكان يدعو الناس، يأتي إليهم في مجامعهم، ويأتي إليهم في كل موطن يجتمعون فيه، ويعرض نفسه على القبائل في المواسم، في مواسم الحج، وفي مواسم بيعهم وشرائهم، وفي مواسم اجتماعاتهم كما كانوا يجتمعون في عكاظ وفي غيره من المواطن التي يجتمعون فيها للتجارة ويجتمعون فيها للتفاخر، فكان يعرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بطاعة الله، ويأمرهم بتوحيد الله، ويأمرهم بالإيمان وأن يناصروه. فهو لما اشتد عليه الأذى في مكة وخرج إلى أهل الطائف يدعوهم، صاروا أشد من أهل مكة وآذوه غاية الأذية، حتى أغروا به سفهاءهم فرموه بالحجارة وأخرجوه في شدة الحر حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، وصبر على ذلك. ولما كانت له المكانة عند الله والمنزلة العظيمة عند الله، والله يعلم ويرى ما يفعل به، ولكن الله حكيم عليم، ليعظم الأجر لنبيه، وليبين مكانته، ليبين سعة حلمه، وليبين سعة صبره، وليبين للناس طريق الدعوة وليبين للناس الصبر على الدعوة. فإذا لقين بما لقي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى ينبغي أن يصبر، لأنه سيكون له أتباع، فكان صحابته من بعده عملوا كعمله، وكذلك التابعون، وكذلك علماء الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. لا بد أن يلقون ما يلقون. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن الصادق في إيمانه هو الذي يصبر. فلذلك يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، الصبر على ما يحصل لهم من الأذية من الناس، والصبر على الطاعات، والصبر صبر أنفسهم عن المعاصي، والصبر على أقدار الله. فهؤلاء أتباع المرسلين إلى يوم القيامة يمتثلون أمر الله ويمتثلون أمر رسوله، وينظرون ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ويعملون كعمله عليه الصلاة والسلام. فصبر على كل هذا عليه الصلاة والسلام طاعة لله وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أصحابه صبروا على ما حصل، ثم فتح الله له باب الهجرة وهاجر، ثم أعزه الله ونصره الله وتوالت له الفتوح عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، حتى دخل فاتحا مكة ظافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم. وبلال الذي كان يعذب على إيمانه يرقى فوق الكعبة وينادي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ينادي بذلك. فهذا الفخر الذي أعطاه الله إياه ومن من اتبعه صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا. فنصره الله غاية النصر. وهكذا كل من صبر فعاقبة الصبر النصر.
فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الله إذا أرسل إليهم الرسل
إذا أرسل إليهم الرسل
بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقولوا ذلك بل يستمروا على السيئات. فمن قال آمنا فتنه ربه، والفتنة الابتلاء والاختبار.
نعم، لأنه قد يقول الإنسان بلسانه الشيء ولا يكون ذلك مطابقا لقلبه، فإذا قال ذلك امتحنهم الله سبحانه وتعالى، فهل يصبر أو ما يصبر؟ أو إن أصابه خير فهو دخل في الإيمان، وإن أصابه شيء من الأمور لا، نكص عن الإيمان وترك الإيمان. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتنون، يختبرون حتى يتبين الصادق من الكاذب. ولذلك بان المنافقون في المدينة من المؤمنين، تبينوا بسبب المحن وبسبب المصائب وبسبب ما الجهاد. ففي غزوة تبوك لما إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه وذهب صلى الله عليه وسلم، وكانت في شدة الحر، وكان المكان بعيد، وكان الناس في حاجة، تبين أهل النفاق، فهم اعتذروا من الرسول عليه الصلاة والسلام كل يأتي بعذره، وأما المؤمنون فجاهدوا في سبيل الله. وكان الفقراء من المؤمنين يطلبون من الرسول أن يحملهم، أي أن يبحث لهم عما يركبون عليه، يجاهدون، والنبي ما عنده شيء. فهم هؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يستطيعون، إذا نصحوا لله ورسوله ما على محسن، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء منه. أما المنافقون فهم أغنى أغنياء ومع ذلك تخلفوا واعتذروا عن النبي فنجم النفاق وبان النفاق لأجل الامتحان الذي حصل للامتحان وفتنة التي حصلت فتبين المنافقون. والنبي في تلك الغزوة أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين الذين لأن الصحابة ما يعرفونهم والنبي يعرفهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا الصبر على الإيمان لا بد من الصبر عليه، ولا يتم الإيمان إلا بالصبر على الطاعات والصبر على المعاصي، يصبر نفسه عن المعصية وعن الشهوات المحرمة. فهكذا يتبين المؤمن الصادق من غير الصادق، لأن المنافقين يأتون إلى الرسول ويتكلمون بكلام معسول ويقولون نشهد إنك لرسول الله، لكن الله امتحنهم وكذبهم بقوله سبحانه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحانك اللهم وبحمدك.
لقد أديت العمرة ولله الحمد، ولكني سافرت إلى جدة لمدة يوم واحد، وكان في نيتي العودة إلى مكة والمكوث فيها عدة أيام، فهل يترتب على ذلك شيء بالنسبة لطواف الوداع؟ وهل طواف الوداع متعلق بالعمرة نفسها أم هو لكل من دخل مكة سواء اعتمر أو لم يعتمر؟
لا، ما عليك شيء، خروجك لأنك ذهبت إلى جدة على نية الرجوع، فالوداع عندما تريد أن تذهب من مكة أصلا، فلا عليك شيء، فتوادع إذا عزمت على السفر إن شاء الله من مكة. أما طواف الوداع فهو على الحاج وعلى المعتمر، أن من أتى إلى مكة غير معتمر وغير حاج وخرج بدون وداع فلا شيء عليه، ولكنه من الأفضل ومن الأكمل أن من خرج من مكة لابد يوادع، سواء من المقيمين فيها أو الوافدين الذين وفدوا ولم يأخذوا عمرة، أو المقيم إذا أراد أن يخرج عن مكة الأفضل في حقه الوداع، وإلا فليس بلازم، اللازم في الحج وفي العمرة.
معنا امرأة حاضت منذ يومين ونحن عازمون على مغادرة مكة قبل أن تطهر إن شاء الله، فماذا يترتب على ذلك بالنسبة لطواف الوداع؟ هل يحق لها أن توكل غيرها ليطوف عنها؟ أن توكل غيرها؟
أي، لكن هل هي قضت عمرتها ولا لا؟
إيه نعم،
قضت العمرة. إيه؟ إذا كانت أتمت عمرتها بمعنى أنها طافت وسعت وقصرت وانتهت العمرة وحصل الحيض فهي ليس عليها وداع. المرأة الحائض ليس عليها وداع، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض والنفس ليس عليهما وداع.
هل يصح الصلاة في ثوب مسبل؟
نعم،
هل يصح الصلاة في ثوب مسبل؟
نعم، الصلاة تصح، ولكن الإسبال هذا محرم ولا ينبغي للإنسان أن يسبل ثياب، أما الصلاة نفسها فإنها صحيحة، لأن الصلاة شرط ستر العورة والعورة مستورة، ولكن هذا المحرم مثل ما وله محرما في حال الصلاة فقط، هذا محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. إحنا
يقول سائل: لقد نويت أن أطوف بالبيت وجعل ثوابها لوالدي المتوفى، فهل يصح ثواب ذلك إليه؟ وهل هذا يتعارض مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينص على أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟
هذا الموضوع الطواف وغيره من الأعمال الصالحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أشياء، سئل عن الصدقة عن الميت وأذن فيها كما سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه لما توفيت أمه وأمر بالصدقة عنها عليه الصلاة والسلام، وكذلك سأله سائل عن الصيام الذي مات وعليه صوم نذر وقال أمره بقضائه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الحج وكذلك في العمرة. أما بالنسبة لغير ذلك من الطاعات والعبادات التي لم يرد فيها شيء فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال كل عمل طاعة وكل عمل بر للمسلم أن يعمل ويهديه لمسلم فهذا جائز، وبعض العلماء قالوا لا، يقتصر على الوالد فقط والذي لم يرد لا ما يعمل فيه، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والذي نرى إن شاء الله أنه ما فيه مانع من طواف أو صدقة أو تلاوة وتهدي ثوابه. أما إذا استأجرت شخص يطوف أو استأجرت شخص يقرأ أو نحو فهذا لا يجوز، لأن هذه أعمال بر وأعمال طاعة فلا تقل عليها القربات، لكن لو أنت مثلا قرأت ما يتيسر وهديت ثوابه لوالدك أو لوالدتك أو مثلا طفت كذلك فنحن نرى أن هذا لا بأس به إن شاء الله كما هو مذهب الإمام أحمد وكثير من العلماء رحمهم الله. نحن
يقول رجل طلق زوجته بالثلاث،
وأما قوله هل يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ لا ما يتعارض، لأن النبي قال انقطع عمله يعني عمله هو، وصحيح لأن إذا مات الإنسان وهو في قبره كيف يعمل؟ فهو عمله انقطع، إلا علم ينتفع بها أو صدقة جارية أو ولد يدعو له، فهذه مستمرة. وهذا كالآية الكريمة في قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنه ما يملك من الأعمال الصالحات إلا ما سعى، ما عملها هو بنفسه، لكن لو الإنسان أهدى إليه فهذا يملكه، أهدى إليه، إذا حجيت عن والدك وحجيت عن والدتك واعتمرت عنها فهو يصله، لكن هو والدك أو والدك أو أي أحد ما يستطيع ياخذ عمرتك له ولا يستطيع ياخذ حجك له، إلا كان أنت إذا أهديت له فهذا مقبول إن شاء الله. فهو معنى أن الإنسان ليس له ما يمكن أن يأخذ من عمل أحد، لا والده ولا والدته ولا ابنه ولا ابنته ولا أقرب الناس إليه، ما يملك شيء من هذا. لكن إذا أعطي، كما أن الإنسان ما يملك إلا ماله، فلا يملك إلا ماله، ومال غيره ما يملكه، لكن لو أعطاه الغير من ماله وأعطاه إياه واهده إليه فقد ملكها. فهذه هو أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا ما سعى هو، لكن إذا أعطي له فإنه يناله، ولذلك يدعو له ولده ويصله الثواب، يتصدق عنه يصله الثواب، فهذا ما يتعارض. نعم.
يقول أنه في أثناء السعي للعمرة كان معي طفل صغير فيحتاج أن يقضي حاجته، فاضطررت إلى قطع الشوط الرابع والخروج به خارج الحرم لقضاء حاجته، ثم رجعت وأكملت الشوط من المكان الذي قطعته فيه، فهل علي في ذلك شيء؟ فهل هذا صحيح؟
هذا في خلاف أيضا بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء، جمهور العلماء يرون أنك إذا قطعت الشوط في منتصف الشوط، يعني ما قطعته وانت عندما انتهيت ما وصلت المروة أو بعد ما وصلت إلى الصفا ثم ذهبت،